أعضائهم أجمعين. التنبيه الثاني من التنبيهين اللذين في ختام موارد سقوط العلم الإجمالي وغيره من البحوث أنه لا فرق في جميع ما ذكرناه، لا فرق في أقسام الشبهة التي أوجبت التردد وفي موارد العلم الإجمالي، وأقسام الشبهة هي كثيرة. والأول الشبهة التحريمية الموضوعية، وهذا هو الذي بحثنا نوعين تحقق في أحدهما نجاسة، شبهة تحريمية موضوعية، غنم موطوءة في مجموعة من الغنم، شبهة تحريمية موضوعية. القسم الثاني الشبهة المفهومية التحريمية، كما إذا تردد الغناء بين مطلق الترجيع أو مع الطرب، فإذا اجتمع لا ريب ولا إشكال في وجوب الاجتناب عن مثل هذا الغناء، وبمورد الافتراق بأن كان طربا من دون ترجيع أو كان ترجيعا من دون طرب، فهنا الأحوط الاجتناب، علم إجمالي فيجب الاجتناب حينئذ. القسم الثالث الشبهة الوجوبية الموضوعية، كما إذا تردد في النهار في نهار يوم الجمعة في زوال يوم الجمعة الصلاة بين الظهر والجمعة، شبهة وجوبية موضوعية. القسم الرابع ما إذا كانت شبهة وجوبية مفهومية، كما إذا تردد مفهوم الصلاة الوسطى بين الظهر وبين العصر والصبح، إذ وردت روايات متعددة في أن المراد من صلاة الوسطى هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر أم صلاة الصبح، فهذه هي موارد الشبهة. لا فرق في جميع ذلك أيضا بين أن يكون منشأ الشبهة والتردد فقدان النص أو إجمال النص بعد العلم بالتكليف إجمالا، نعلم بالتكليف إجمالا ولكن فقد النص على هذا الطرف فصار تردد، أو الطرفين صار تردد، أو كان نص وهناك إجمال في هذا النص. القسم الخامس ما إذا كان منشأ الشك والشبهة تعارض النصين، وسيأتي في بحث التعارض هذا القسم، هذا قسم خارج عن موضوع البحث بالكلية، تعارض النصين هناك أحكام خاصة للتعارض، هذه هي أقسام الشبهة. وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتابه القيم فرائد الأصول جميع تلك الأقسام، وأورد لها أمثلة متعددة وذكر فيها النقل والإبرام، من أراد التفصيل يرجع إلى ما ذكره. هذا هو ما يتعلق بالتنبيه. المقام السادس في الشبهة غير المحسورة، لا ريب ولا إشكال في أن الشبهة إذا كانت أطرافها غير محسورة، أي إذا كان علم الإجمالي متعلقه أطراف غير محسورة، في أن هذه الأطراف غير المحسورة يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فهذا السقوط بالنسبة إلى الموافقة القطعية هو المشهور بينهم، وأما بالنسبة إلى المخالفة القطعية فقد ذكر بعضهم أن العلم الإجمالي أيضا يسقط عن المنجزية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. هذا هو الذي ذكروه، أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا بالنسبة إلى الموافقة القطعية هو المشهور بين الأصوليين، وأما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقد ذهب بعضهم إلى السقوط وخالفهم آخرون، وسيأتي تفصيل الكلام. البحث في هذا من عدة نقاط. النقطة الأولى في المراد من الشبهة غير المحصورة، لا ريب ولا إشكال في أن الشبهة غير المحصورة متقومة بالكثرة، لا ريب في أنه لا بد أن يصل الأطراف إلى الكثرة حتى ينطبق عليه عنوان غير المحصورة، فتقومها بالكثرة لا ريب ولا إشكال فيه، هذا واضح. إنما الإشكال في حد هذه الكثرة، اختلفوا في حد هذه الكثرة، وإلا الكل متفقون على أن الشبهة غير المحصورة لا يصدق هذا العنوان إلا إذا كان هناك كثرة في الأطراف، ولكن ما حد هذه الكثرة اختلفوا في ذلك. وهم متفقون أيضا على أنه الشبهة غير المحصورة التي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية فيها فيما إذا كان الملاك هو خصوص الكثرة فيه فحسب، وأما إذا كان الملاك شيء آخر كما إذا كان خروج بعض الأطراف عن الابتلائي مورد الابتلائي، أو كان هناك اضطرار، أو كان هناك حرج وشدة ونمثال ذلك، هذا خارج عن موضوع بحثنا. فالذي يكون هناك ملاك الشبهة وملاك شبهة الغير المحصورة هو أن يكون الكذبة فقط، فإذا سقط العلم الإجمالي من ناحية أخرى ومن حيثية أخرى لا إشكال في سقوط هذا العلم من تلك الناحية لا من ناحية الكثرة. إذ سبق أن العلم الإجمالي ولو كانت أطرافها محصورة لو عرض عليها خروج بعض أطرافها عن الابتلاء أو عرض الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف قلنا بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لا حاجة إلى فرض الكثرة أو غير الكثرة. فاتفقوا على أن يكون الملاك والمناط فيه أطراف الشبهة غير المحصورة وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية إنما يكون الملاك فقط والكثرة، أما إذا كان جهة أخرى خارج عن موضوع كلامنا. ثم اختلفوا في حد الكثرة والأولاء الابتعاد عن تحديد الكثرة، فإن الكثرة من الأمور التشكيكية، فربما يكون كثرة في مورد يعتبر من هذا من الشبهة غير المحصورة، ونفس هذه الكثرة في مورد آخر لا يكون من شبهة غير المحصورة، فهي من الأمور التشكيكية. هذا المورد في وقت في زمان في محل يكون كثرة من أطراف من شبهة غير محصورة، نفس هذه الكثرة في مورد آخر بلحاظ أمور أخرى من الزمان من غير ذلك يكون من الشبهة المحصورة. فالأولى الابتعاد عن تحديد الكثرة وإيكال الأمر إلى العرف حينئذ. العرف هو الذي يحكم بأن هذا من الشبهة غير المحصورة أو لم يكن من الشبهة المحصورة من غير المحصورة. لا إشكال في أن العرف يرى بأنه لا بد أن تكون كثرة في الأفراد، وكانهم يعتبرون أن الكثرة إذا بلغت حدا لا يمكن جمعها عادة بحسب المتعارف فإنهم يحكمون بأن هذه الشبهة غير محصورة لا يمكن جمعها عادة في زمان واحد، لا يمكن جمعها عادة، هذا يسمى شبهة غير محصورة. ولذلك يقدمون على ارتكاب هذه الأطراف في الشبهة غير المحصورة باعتبار أنهم لا يمكنهم ترك جميع الأطراف مرة واحدة أو جمعها في مرة واحدة، فهذا الكثرة بلغت حدا بحيث لا يمكن جمعها عادة، لا يمكن تركها عادة مرة واحدة، هذا هو الشبهة المحصورة. فلذلك العقلاء يحكمون ويترتبون الأثر على هذا الشبه إذا كانت الأطراف بهذه المرتبة من الكثرة يحكمون أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية فيه، هذا هو المناط في الكثرة. وبعبارة أخرى أن الكثرة بلغت مرتبة كبيرة، هذه المرتبة الكبيرة بحيث أنها يوجب أن العقلاء بفطرتهم يقدمون على ارتكاب بعض الأطراف بفطرتهم ذلك، فصار هذا من الأمور الوجدانية أن الكثرة إذا بلغت درجة كبيرة بوجدانهم يحكمون بأن هذا خارج العلم الإجمالي، يسقط عن المنجزية. ولعجل هذا لا نحتاج إلى إقامة البرهان وتطويل الكلام فيه بالنقل والإبرام بأنه هل أن العلم الإجمالي ما هو الملاك في سقوطه، وما يتفقون على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في مثل هذه الكثرة التي بلغت درجة كبيرة بحيث لا يمكن جمعها عادة، يتفقون على ذلك، لكن ما يلتمسون من؟ يلتمسون الملاك بذلك والدليل والبرهان على ذلك لا نحتاج إلى ذلك. هو من الموضوعات العرفية الوجدانية، فإذا تحقق هذا الموضوع يتحقق الحكم حينئذ كما في سائر الوجدانيات. الوجدانيات إنما موضوعها محورها تحقق موضوعها، فإذا تحقق الموضوع خارجا يترتب الحكم حينئذ. ففي المقام الأطراف إذا بلغت كثرة لا يمكن جمعها عادة هذا أمر وجداني يسقط الحكم حينئذ، تحقق الموضوع هذا يسقط الحكم وهو وجوب مراعاة العلم الإجمالي لهذه الأطراف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا هو الذي نريد أن إثباته، لا حاجة إلى إقامة البرهان بعد إدخال هذا العنوان عنوان شبهة غير المحصورة في الأمور الوجدانية. وقد عرفتم أن هذا العنوان لم يرد في نص شرعي حتى يبحث في مفهومه، ولا هو من العناوين المستنبطة حتى نرجع إلى نظر الفقيه، فلا هو أمر تعبدي ورد في نص حتى نبحث في مفهوم شبهة غير المحصورة، ولا هو موضوع من الموضوعات المستنبطة حتى نرجع إلى نظر الفقهاء في ذلك، بل هو أمر عرفي نرجع إلى نظر العرف. العرف يعلمون بأنه إذا كانت الأطراف بلغت كثرة بحيث لا يمكن جمعها عادة بحسب المتعارف، العرف يقدم على الارتكاب يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا هو الذي ذكروه. وقد عرفتم بأنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي في هذا العنوان عنوان شبهة غير محصورة، هو هذا العنوان أن يكون لا عنوان آخر من ناحية الكثرة فقط. أما إذا كان سقوط العلم الإجمالي لجهة عنوان من العناوين التي تقدمت من خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، أو كون هذا اضطرار بالنسبة إليه، أو كون ذلك عسر وحرج خرج عن موضوع بحثنا دخل في أحد العناوين السابقة التي ذكرنا أنها إذا انطبقت على مورد من أطراف العلم الإجمالي ولو كانت محصورة يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا حاجة إلى هذا الأمر. كان العلم الإجمالي أطرافه محصورا أم غير محصور إذا طرأ عليه الاضطرار يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذا خرج بعض الأطراف عن مورد الابتداء يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذا كان هناك عسر وحرج يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لا حاجة ذلك. فلا بد أن يكون الملاك في السقوط هو كثرة الأطراف فقط، والكثرة بالمعنى الذي ذكرناها، هذا ما أردنا أن نذكره. لكن الأصوليون لم يحتفوا على ذلك، دأبهم وشأنهم أنما يريدون استدلال على ذلك بالبرهان، ولو كان كثير من الأمور أوكلوه إلى العرف أو إلى الوجدان وما كانت هذه تصدر الكتب في ذلك، إلا أنهم ذكروا هنا دليلا لسقوط العلم الإجمالي وأقاموا البرهان على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في أطراف الشبهة غير المحصورة، وهي النقطة الثانية. فقد اتبعوا في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية في أطراف الشبهة غير المحصورة اتبعوا منهجا المنهج الأول جريان الأصول الترخيصية بأطراف العلم الإجمالي، إذا كانت أطراف إذا كانت الأطراف شبه إذا أطراف غير محصورة، فإن في هذه الموارد قالوا بأن الأصل الترخيصي يجري فيه حينئذ، لأن المانع من جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي هو حدوث المخالفة القطعية، نجري الأصل في هذا الطرف نجري الأصل في الطرف الثاني، فمعناه أنه يسقط هذين الطرفين، فالعلم الإجمالي يحدث هناك مخالفة قطعية، ولذلك منعوا من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. أما إذا بلغت الأطراف كثرة عد ذلك من الشبهة غير المحصورة، من أطراف غير المحصورة، فإنه لا مانع من جريان الأصل في طرف الذي نريد أن نرتكبه، حيث لا يستلزم منه مخالفة قطعية، لأن الأطراف بلغت كثرة عادة بحيث لا يمكن جمعها. فحينئذ من هذه الناحية قالوا بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لجريان الأصل الترخيصي في أطراف هذا نوع من العلم الإجمالي. هذا هو المنهج الأول الذي تمسكوا به، وبذلك يختل الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي الذي تقدم ذكره سابقا، وهو أن لا يجري في أطراف العلم الإجمالي أصل ترخيصي، وإلا إذا جرى أصل ترخيصي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا هو الركن الرابع الذي تقدم ذكره. ففي المقام أن الأصل الترخيصي يجري بالنسبة إلى بعض الأطراف، لأن الأطراف خارجة بلغت كثرة لا يمكن جمعها عادة، فيمكن إجراء الأصل الترخيصي في بعض الأطراف ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا يكون الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي متحققا. هذا هو دعواهم. أشكل السيد الخوئي رحمه الله على ذلك الإشكال بوجهين، إشكال نقضي وإشكال حلي، وهل أن إشكاله صحيح أو لا سيأتي بيانه إن شاء الله.